تخيلوا أن تستيقظوا غداً يعني وتسجلوا الدخول لعالمكم الرقمي المفضل لتكتشفوا أن مدينة كاملة بناها 155 مليون شخص قد محيت تماماً من الوجود.
محيت بلا أي أثر مادي.
بالضبط، لا توجد أطلال، لا يوجد أثر، لا شيء سوى شاشة سوداء. في استكشافنا المتعمق اليوم نحن نقف أمام مشهد تقني بصراحة يبدو مخيفاً، مشهد تختفي فيه إمبراطوريات رقمية ضخمة بين عشية وضحاها،
وتقوم فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي بكتابة تاريخنا وتحديد أسعار ترفيهنا أيضا.
100%، ونرى خوادم الإنترنت تحرس وكأنها يعني احتياطيات ذهب وطنية. لفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة نحن نعتمد اليوم على وثيقة استثنائية جدا،
النشرة الإخبارية التقنية المكثفة من تيكن مورنينج.
صحيح، تيكن مورنينج الصادرة في 31 من مارس لعام 2026، ولكن قبل أن نغوص في انهيار المنصات أو أسعار الأجهزة الجنونية يجب أن نتوقف قليلا عند الافتتاحية. حسنا، دعونا نفكك هذا. النشرة تبدأ باعتذار، اعتذار درامي جدا ل 235 مستخدما كانوا متصلين لحظة الصدور،
يعتذرون عن تأخير وصول النشرة إليهم.
نعم، ومن المهم هنا مستمعينا أن ننقل ما ورد في المصدر بحيادية تامة ودون تبني أي موقف سياسي. المنصة تعزو هذا التأخير والانقطاع إلى مواجهتها لما تصفه باختناق شديد في الإنترنت ورقابة محلية،
وتضيف إلى ذلك عقوبات تقنية دولية قاسية كما أسمتها.
بالضبط، الأمر وصل بهم، تخيلوا، إلى توجيه نداء مباشر لشركات عملاقة مثل جوجل لدعم حرية الوصول إلى التكنولوجيا. هم يصورون الوضع كمعركة بقاء. إنها بداية تجعل قراءة نشرة إخبارية تبدو وكأنها تقرير من خطوط تماس جيوسياسية.
ما يثير الاهتمام هنا هو الآلية التي يحدث بها هذا الاختناق. التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة ترفيهية تعمل في الخلفية.
أكيد،
لقد أصبحت طبقة أساسية من السيادة الوطنية. عندما تتحدث منصة عن عقوبات دولية واختناق في عرض النطاق الترددي، فنحن لا نتحدث عن عطل في خادم، بل نتحدث عن التحكم في تدفق حزم البيانات عبر الكابلات البحرية.
نقاط التبادل الرئيسية، صحيح.
بالضبط، هذا الافتتاح يرسخ حقيقة واضحة. المعلومات التقنية تمر عبر حواجز ومصافي سياسية معقدة جدا قبل أن تظهر على شاشاتكم. البنية التحتية الرقمية باتت سلاحا، والوصول إلى الخوادم هو ساحة المعركة الجديدة.
طيب، إذا كان الوصول الرقمي هو ساحة المعركة الافتراضية، فإن بناء هذه البنية التحتية هو ساحة المعركة المادية. وهذا يقودنا مباشرة إلى أحد أضخم الأخبار في الوثيقة،
استثمارات التصنيع.
نعم، شركة فوكس كون عملاق التجميع التقني ضخت للتو مبلغا ضخما 295 مليون دولار في منشأتها الواقعة في تكساس بالولايات المتحدة.
رقم هائل.
الهدف الوحيد توسيع تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي المتطورة حصريا على الأراضي الأمريكية، ويتزامن هذا مع خطوة هائلة لتكديس معمارية بلاكويل الفائقة من شركة انفيديا.
لنتعمق قليلا في ميكانيكية هذا التحرك. معمارية بلاكويل ليست مجرد شريحة حاسوبية عادية،
هي وحش تقني.
100%، إنها نظام بيئي كامل مصمم لمعالجة تريليونات المعاملات الحسابية في أجزاء من الثانية. هذا هو وقود الذكاء الاصطناعي التوليدي. تكديس هذه المعمارية في تكساس يعني بناء مراكز بيانات تستهلك طاقة تعادل طاقة مدن صغيرة بالكامل.
واو،
هم لا يبنون مجرد مصنع، إنهم يبنون حصنا.
طيب، دعوني أطرح هذا التشبيه لتوضيح الصورة. تخيلوا أن دولة ما قررت فجأة بناء احتياطي استراتيجي هائل من الحبوب داخل حدودها.
فكرة منطقية للحماية.
صحيح، ولكن بدلا من تخزين القمح لضمان عدم حدوث مجاعة مادية، يتم تخزين رقائق السيليكون وخوادم الذكاء الاصطناعي في تكساس لضمان عدم حدوث مجاعة رقمية إن صح التعبير. إنهم يبنون صوامع تقنية هائلة لضمان استمرار عمل العصب الحساس لاقتصادهم،
حتى لو تم قطع خطوط الإمداد العالمية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالمصدر يصف هذا التحرك صراحة بأنه بناء لجدار حماية جيوسياسي. الفكرة هي تقليل الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الحساسة المتركزة في تايوان والصين.
نقطة مهمة، لكن الأثر لا يقتصر على السياسة الدولية. التقرير يشير إلى نقطة محورية للمستخدم النهائي. هذا التوسع الهائل والتصنيع المحلي قد يؤدي إلى خفض تكاليف الحوسبة السحابية العالمية بنسبة مذهلة تصل إلى 25% خلال 9 أشهر فقط.
لحظة، توقفي هنا قليلاً. كيف يمكن أن يكون هذا صحيحاً؟
كيف تنخفض التكلفة؟
نعم، يعني إذا كانت الشركات تضخ مئات المليون من الدولارات، 295 مليون دولار في منشأة واحدة فقط لبناء أجهزة متطورة جداً وتكرار سلاسل توريد موجودة بالفعل، أليس من المفترض أن ترتفع التكاليف لتعويض هذا الإنفاق؟ كيف يمكن أن تنخفض بنسبة الربع في 9 أشهر؟
هذا تساؤل منطقي جداً. السر هنا يكمن فيما يعرف باقتصاديات الحجم المفرط.
اشرحي لنا أكثر.
صحيح أن التكلفة الأولية لبناء هذه المنشآت هائلة، لكن هذه الخوادم الجديدة وتحديداً معمارية بلاكويل تتمتع بكفاءة طاقة وقدرة معالجة تتجاوز الأجيال السابقة بأضعاف مضاعفة.
فهمت، الكفاءة تعوض التكلفة.
عالجت الطلب الواحد للذكاء الاصطناعي شبه معدومة. الانخفاض لا يأتي من رخص المعدات، بل من كثافة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية. ولكن
هنا نصل للجانب المظلم.
نعم، الجانب المظلم الذي تلمح إليه النشرة. عندما تصبح البنية التحتية بهذا الحجم، عدد قليل جدا من الشركات العملاقة في العالم قادرة على إدارتها.
ما يسمى بظاهرة حراس البوابات.
100%، هؤلاء القلة سيتحكمون فعلياً في الصمامات الأساسية للذكاء الاصطناعي. الجميع سيكون معتمداً بشكل كامل على 3 أو 4 شركات تتحكم في كل شيء.
طيب، إذا كانت هذه الخوادم الهائلة في تكساس هي المحرك الذي لا يهدأ، فما هو الوقود الذي يحترق بداخلها؟ وما الذي تقوم بتشغيله تحديداً؟ هذا التساؤل ينقلنا بسلاسة إلى صناعة الألعاب، حيث بدأ الذكاء الاصطناعي يبتلع وظائف بشرية بالكامل.
الأخبار المتعلقة بتطوير الألعاب مثيرة للقلق.
جداً، الوثيقة تورد تقارير عن استوديوهات وور هورس، مطوري اللعبة التاريخية الملحمية كينغدوم كام ديليفرنس 2. التقارير تشير إلى أن الاستوديو استغنى عن طاقم الترجمة البشري واستبدلهم بمحركات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الحوارات لتوفير النفقات، وشاركتهم في هذا شركة أولكاد جيمز أيضاً. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، هل هذا مجرد توفير أم تدمير للجودة؟
استخدام الذكاء الاصطناعي في الألعاب ليس جديداً، لكن هنا نتحدث عن الفروق اللغوية والثقافية الدقيقة. النشرة تصف ما يحدث بوهم الجودة.
وهم الجودة، مصطلح دقيق.
نعم، حالة تبدو فيها المخرجات صحيحة لغوياً على السطح، لكنها فارغة من الداخل.
لكن دعيني ألعب دور محامي الشيطان هنا. لقد ذكرنا للتو أن تكاليف الحوسبة باهظة. إذا كان استوديو يمتلك ملايين الأسطر من الحوارات لشخصيات ثانوية مثل حداد يتذمر من الطقس في الخلفية، ويمكنه توفير مئات الآلاف من الدولارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، أليس هذا مجرد بقاء ذكي في سوق شرس؟ لماذا نصر على ترجمة بشرية مكلفة لكل همسة؟
من الناحية المحاسبية أنتم حق تماما، يبدو كقرار إداري سليم، لكن المشكلة تكمن في ميكانيكية النماذج اللغوية الكبيرة. هذه النماذج لا تفهم المعنى، هي مجرد محركات احتمالات رياضية تتوقع الكلمة التالية.
صح، هي لا تشعر بالنص.
بالضبط، في لعبة تاريخية الأمر لا يقتصر على الكلمات، هناك الفكاهة السوداء، التلاعب بالألفاظ، نبرات صوت تحمل سخرية. المترجم البشري يقرأ النص وينقل الروح، الآلة تترجم الحرف وتفقد اللحن. ما يصفه التقرير بثورة عمل صامتة هو في الحقيقة مقامرة كبرى.
مقامرة على تجربة اللاعب.
نعم، التقييمات القادمة هي من ستصدر الحكم إذا لاحظ اللاعبون أن النكات تبدو آلية ومترجمة حرفيا دون مراعاة للسياق الثقافي. الانغماس في اللعبة سينكسر، التجربة ستثبت ما إذا كانت الروح الإنسانية يمكن تسليعتها أم لا.
هذا يفتح أعيننا على حقيقة مزعجة. هذا السعي المحموم لخفض النفقات عبر طرد المترجمين ليس مجرد جشع عابر، بل هو عرض لمرض أعمق. النماذج الاقتصادية للتقنية تترنح وتنهار تحت وزنها.
الأرقام في النشرة تثبت ذلك.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ النشرة تلقي بقنبلتين توضحان هذه الأزمة. الأولى، إغلاق منصة ريكروم نهائيا في الأول من يونيو 2026. نحن نتحدث عن منصة تمتلك 150 مليون مستخدم مسجل، ورغم هذا فشلت في تحقيق أرباح مستدامة.
توقف عند هذا الرقم، 150 مليون مستخدم. في أي نموذج أعمال تقليدي هذا هيمنة مطلقة.
هذا ما يحيرني فعلا، كيف تفشل منصة بهذا الحجم؟ يعني حتى لو افترضنا أن 1% فقط من هؤلاء يشترون قبعة رقمية بدولار واحد، فهذه إيرادات هائلة، كيف تكون غير قابلة للاستدامة؟
لأن الإيرادات تلتهمها وحوش خفية. ميكانيكية المنصات المجانية قاسية. أولاً، تكلفة استضافة هذه العوالم على خوادم تعمل على مدار الساعة تتزامن مع ملايين اللاعبين في الوقت الفعلي.
هذه تكلفة فلكية تحرق النقد يومياً.
صحيح. وثانياً، الإشراف والمراقبة. لإبقاء بيئة بهذا الحجم آمنة تحتاج إلى جيوش من المراجعين وأنظمة ذكاء اصطناعي مكلفة لتنقية المحتوى. الإيرادات تأتي على شكل موجات متقطعة بينما التكاليف ثابتة وتتزايد. النموذج كان مبنياً على وعود بنمو لا نهائي.
وعندما توقف النمو، انهار الهيكل تماماً.
هذا هو ما يسميه المصدر تصحيحاً وحشياً للسوق.
وهذا يفسر القنبلة الثانية في النشرة، صدمة الأسعار. شركة سوني تعلن عن تسعير منصة بلاي ستيشن 5 برو ب 899 دولاراً و99 سنتاً في أمريكا، 900 دولار لجهاز ألعاب في منتصف الجيل، وهم يبررون ذلك بالتضخم ونقص الرقائق، لكن الوثيقة تذكر تفصيلاً مرعباً.
التسعير الديناميكي؟
نعم، تقارير عن استخدام التسعير الديناميكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في متجر بلاي ستيشن لزيادة الأرباح إلى أقصى حد. كيف يعمل هذا بالضبط داخل المتجر؟
تخيل نظاماً يحلل مقدار الوقت الذي تقضيه في النظر إلى صفحة لعبة معينة، يحلل تاريخ مشترياتك، الأوقات التي تلعب فيها، وحتى ميزانيتك التقديرية بناء على انفاقك السابق.
واو، يعني يقرأ سلوك المالي بالكامل؟
100%. وبناء على كل هذه البيانات يقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل السعر المخصص لك أنت في تلك اللحظة بالذات لاستخراج أقصى مبلغ مستعد لدفعه. إنهم يختبرون ولاء المستهلكين ومرونتهم السعرية.
هذا يعني أن جهازاً ب900 دولار هو اختبار متعمداً لمعرفة متى سيصرخ الجمهور قائلاً كفى.
تماماً. وهذا الصلف التسعيري يخلق فجوة هائلة قد تستغلها شركة مثل مايكروسوفت إذا وفرت قيمة أوضح.
وهو ما يضعنا أمام مفترق طرق، بينما ترفع شركات أسعارها وتبني جدرانا عالية نجد التكتيكات المضادة. المصدر يسلط الضوء على مايكروسوفت ونينتندو. لنبدأ بمايكروسوفت. لقد أطلقوا تحديثا لواجهة أجهزة إكس بوكس يعطي تحكما لإصلاح أعطال خاصية كويك ريزيوم في اللعب الجماعي وزيادة حدود المجموعات وتخصيص الألوان. بصراحة، عندما أقرأ هذا وسط أخبار إغلاق عوالم وانهيار أسواق، يبدو تحديث الواجهة أمراً مملاً جداً ولا يواكب حجم الأزمة.
قد يبدو مملاً، لكنه استراتيجي من الدرجة الأولى. هذا يطرح سؤالاً مهماً حول ما يحفز الولاء الحقيقي. نموذج عمل مايكروسوفت الأساسي هو بيع الاشتراك الشهري في خدمة جيم باس.
صحيح، الاشتراكات.
أكبر عدو للاشتراكات هو الاحتكاك أو الإحباط التقني. عندما تتعطل خاصية أثناء محاولة اللاعبين للانضمام لأصدقائهم، هذا يكسر العادة اليومية للعب. ما تفعله الشركة يشبه ميكانيكي يقوم بإصلاح ناقل الحركة في سيارة سباق وهي تنطلق بأقصى سرعة.
إنهم يصلحون المحرك للاحتفاظ بالركاب.
بالضبط، يعتمدون على الكمال التقني للحفاظ على المشتركين وتدفق الإيرادات.
طيب، في المقابل، خطوة من عالم آخر تماماً من نينتندو. الوثيقة تذكر أنهم أصدروا تحديثاً مجانياً ضخماً للعبة ماريو كارت وورلد يتضمن طور بوب أوم بلاست الكلاسيكي وموسيقى من أنيمال كروسينج. كل هذا بدلاً من ترك الجيل الحالي يموت بصمت قبل الإعلان عن سويتش 2.
خطوة ذكية جداً.
التشبيه الأقرب بصراحة هو أنهم يقيمون حفلة ضخمة ومجانية في نهاية العالم لضمان بقاء الجميع داخل القاعة يرقصون ويستمتعون بوقتهم حتى يتم الإعلان عن المفاجأة الكبرى، جهازهم الجديد.
التشبيه دقيق للغاية. هذا ما يطلق عليه المصدر لعبة التفاعل. نينتندو تفهم سيكولوجية الجماهير. بدلاً من الدخول في حرب أسعار وتسعير ديناميكي، هم يستخدمون الحنين والمحتوى الكلاسيكي. ميكانيكياً، الهدف هو الحفاظ على الملايين من حسابات اللاعبين نشطة يومياً.
ليكونوا جاهزين للانتقال للجيل الجديد فوراً. إذن نحن نرى استراتيجيات نجاة مختلفة جذرياً. لقد قمنا بالتشريح الكثير اليوم. كيف يمكننا وضع إطار عام وخلاصة لكل ما استعرضناه من هذه النشرة؟
الإطار العام باختصار هو أننا نعيش في حقبة تصحيح سوقي وحشي كما يصفه المصدر. محاولات احتقار للبنية التحتية، استبدال للوظائف بالذكاء الاصطناعي لزيادة الأرباح، وانهيار لمنصات كبرى بسبب التكاليف، بينما تختبر شركات أخرى مدى قدرة تحمل جيوبنا، وكل هذا في يوم ثلاثاء عادي.
يوم ثلاثاء عادي في عالم التقنية.
تماماً. الرسالة الأساسية والنصيحة الذهبية من تيكين بلس هي ضرورة الاستهلاك بوعي. يجب تجنب قرارات الشراء المبنية على الخوف من تفويت الفرصة. فهم الآليات الخفية كالتسعير الديناميكي هو الدرع الواقي ضد جشع الشركات.
خلاصة ممتازة. ولكن قبل أن نختتم نقاشنا اليوم، هناك فكرة واحدة انبثقت من خبرة منصة ريكروم لا تفارق ذهني، وهي تستحق أن نتركها تتردد في الأفق كفكرة ختامية.
تفضل.
لقد تحدثنا عن انهيار منصة تضم 150 مليون مستخدم. لنتخيل حجم هذا الرقم. نحن نتحدث عن عوالم رقمية كاملة، مدن افتراضية بنيت طوبة طوبة، تفاعلات وصداقات تشكلت على مدار سنوات. كل هذا يمحى بضغطة زر لإغلاق خادم.
بلا أثر.
بالضبط. عندما ينهار مبنى في العالم الحقيقي، تبقى الأنقاض، تبقى سجلات. ولكن عندما ينهار عالم رقمي، لا يترك خلفه حتى ذرة غبار، فقط مساحة فارغة في ذاكرة خادم. هذا يطرح تفاؤلا مرعبا. بعد مئات السنين، عندما يبحث علماء الآثار في تاريخنا، هل سينظرون إلى عصرنا الحالي على أنه عصر ظلام رقمي؟ عصر تبخرت فيه أعظم مراكزنا الثقافية والاجتماعية ولم تترك خلفها أي أطلال لكي تدرس؟ ببساطة لأن نموذج الأعمال لم يعد مربحا؟
سؤال يجعلك تعيد التفكير في كل شيء تملكه رقميا.
شكرا لكل من استمع إلى هذا الاستكشاف المتعمق اليوم. ابقوا فضوليين وحافظوا على نظرتكم النقدية واستهلكوا بوعي. إلى اللقاء.